من سلسلة الدروس العلمية شرح كتاب الموقظة في مصطلح الحديث للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى بشرح الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله تعالى. والآن مع الشريط الرابع.
فيما بعد تعودت على مثل هذا النمط، تعودت على مثل هذا النمط، وحيصير لقيام الليل لذة. ليه؟ لأن بجانب قيام الليل أنت بتحتفظ بالقرآن، فيصير عندك لذة لا سيما إذا داومت. وكان بعض الصالحين يقول: عالجت قيام الليل سنة واستمتعت به 20 سنة. يعني فضل بقى كل ما يجي يوم من السرير يبقى تعبان وعمل يقاوم نفسه والدنيا برد وبتاع، فيتغلب على نفسه، فضل بقى تعبان يكابد في نفسه ويجاهدها سنة، لحد ما صار ده ملكة عنده خلاص، اتعود عليه من الصيخز، بدأ بقى ايه يستمتع به بهذا القيام 20 سنة. طبعا ده بالنسبة للقرآن الكريم. بالنسبة للعلم الشرعي اللي هي علوم الآلات او كده، فيفضل انك انت تتلقاها عن شيخ، فان لم تجد شيخا فلا اقل من طالب علم سبقك بمعرفة هذا العلم ان انت اذا فهمت فهما تعرضه عليه او تذهب اليه يحل لك الاشكال، يحل لك الاشكال. فإلا هذا ان لم تجد شيخا، ويعني الحمد لله انت عندكم هنا في المملكة يعني الانسان يستطيع ان ينمم وجهه فيجد، بخلاف مثلا البلاد عندنا تكاد تكون قاحلة. والله تبارك وتعالى ان يكثر علماءنا. هل ينفع الانسان الذي يحاول الانطواء على مكتبته بالبيت والاكثار من القراءة والتصنيف ام يتابع البحوث والاشرطة المحاضرات؟ طبعا هو لو درس العلم من الكتب فقط هيصاب بادواء هو لا يستطيع ان يعالجها، لا يستطيع ان يعالجها. قلنا قبل ذلك من فائدة التلقي على المشايخ: أولا يختصر لك العمر، ثانيا يسدد لك الفهم، ثالثا يؤدبك. بدون هذه الثلاثة ما تستطيع أنك أنت تحصلها من الكتب، وإن حصلت بعضها فبعناء شديد وقد لا يسلم لك. أنت ممكن تأتي تسأل الشيخ عن مسألة، لو أنك بحثت في كل الكتب لا تجدها، ولو وجدتها ما تجد غير سطر أو سطرين فيها، هو ممكن يديك محاضرة فيها. ليه؟ لأن هذا الرجل متمرس، قرأ جمع كل حياته كل علمه في هذه المسألة وساقه لك في ربع ساعة. يعني في مثلا مسألة أنا أبحث عنها في كتب الأصول منذ عدة سنوات، وكل من أقابله من أهل العلم أقول له: دلني أين مكانها الذي أستطيع أن أقرأ فيه بإسهاب، مش بإيجاز يعني سطر أو سطرين. القاعدة التي ذكرت في كلام الشافعي رحمه الله: إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. طب كل دليل ممكن يطرق الاحتمال، كل دليل ممكن أنه يحتمل كذا يحتمل كذا، فهل الأدلة تسقط بتفريق هذه الاحتمالات؟ ما يعني حتى الآن في حدود بحثي في كتب أصول الفقه وفي كتب العلماء ما وجدت حد هذه القاعدة، وما هو شرط الاحتمال أو وصف الاحتمال الذي يسقط الاحتجاج بالدليل. فسألت بعض المشايخ هنا فقالوا لي إن هذه قاعدة معتزلية، إنما قعدها المعتزلة حتى يتفلتوا من دلالة النصوص الصريحة، فكلما يعني طوقت عنقه بدليل صريح يقول لك إيه يحتمل كذا وكذا، وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. لكن هذه القاعدة مما يضعف إنها معتزلية، إنها وردت على لسان الإمام الشافعي في بعض مناظراته. قد يكون المعتزلة أخذوها فيما بعد ووسعوا القول فيها، لكن هي جرت على لسان الإمام الشافعي. فشيء زي ده هو أنت ممكن تظل سنين تبحث. فإذا قابلت بعض المشايخ بقى اللي هم لهم باع في العلم فقلت له القاعدة الفلانية أنا أبحث عنها، يقول لا ده كذا وكذا وكذا، وابتدي يعمل لك بحث طويل، أنت يعني لو ظللت سنين من عمرك ما تستطيع أن تحصل ما حصل شيء. هو ادهلك ربع ساعة، أنت ممكن تغيب 10 سنين. ولا يعني أدل على ذلك من أول فرد ذكره القراصي في كتابه الفروق وهو الفرق بين الشاهد والراوي، قال إنما ابتدأت بهذا الفرق لأنني ظللت 8 سنوات أسأل كل من لقيته عنه فلا يشفيني أحد. شو القراصي 8 سنين يسأل كل من يلقاه من أهل العلم، القراصي رجل أصولي حتى النخاع وقرأ في كتب أهل العلم كثيرا، ومع ذلك ما رأى من يشفيه ويفرق بينهم بين الشاهد والراوي، ولذلك أول ما وجد من يشفيه بدأ بهذا الفرق الذي أعياه، بدأ الكتابة به. يبقى الدراسة على الشيوخ بتختصر لك العمر وتسدد لك الفهم، يعني أنت ممكن تقرأ لفظة تقرأها على الخطأ. وطبعا وما حكاية القلب منكم ببعيد، ها لما قال إنه المقلوب، وبالذات في باب الأسماء، لأن الأسماء لا يدخلها القياس إنما تتلقى بالسماع. فمثلا تلاقي واحد يقول لك إيه عبد الله بن لهيعة، هي لهيعة، طيب فين ضبطها؟ الأسماء أخذت سماعا ما لها ما تدخل تحت القياس، لذلك ما تستطيع أنك أنت يعني تجود الأسماء ولا تنطق على الخطاب إلا إذا تلقيتها. وهكذا ثم البركة والفائدة الأخيرة في التلقي على الشيوخ أنه يؤدبك. شوف بقى لما تحس انك انت قزم امام هذا الشيخ او انك انت لا تستطيع ان تتكلم في مجلسه، يوم توقر اهل العلم. انما بيقرا من الكتب يفتح ابن حزم يلاقيه عمال بقى ايه عمال يناطح الكبار، هذا باطل، هذا ساقط، هذا مش عارف ايه، هذا ايه، ويوم ينصدع. انت بقى بتتقمص الايه الدور بعد ما تقفل كتاب ابن حزم بتبقى شويه من ابن حزم. فاذا جالك عالم قول عالم تقول هذا باطل، إيه يعني هو معصوم، نحن رجال وهم رجال، ليه الكتب لا تؤدب؟ أنت الآن بتتقمص دور الراد دائما، يعني مثلا واحد بيرد أنت بتتقمص دوره، واخد بالك؟ فمثلا لما تقرأ مثلا كلام ابن حزم بعد ما ذكر شوية كلام للأحناف كده، وبعدين قال في الجزء الرابع قال فهل ترى لهذه الأدواء من شفاء إلا حمد الله تبارك وتعالى على السلامة منها؟ وبعدين صرح قال في الأحناف والله إنهم لأعداء الإسلام، يعني كان يعني كما يقال سيف الحجاج ولسان ابن حزم شقيقان. شوف سيف الحجاج اللي هو ما بيخليش رقبة بارزة، كذلك كان ابن حزم لسانه كذلك. فإذا أنت قرأت في مثل المحلى، وذلك العلماء لا ينصحون طالب العلم المبتدئ أن يبدأ في المحلى، لأنه لو ابتدى في المحلى ما فيش فيه فايدة. ليه؟ لأنه الأدب خلاص هيروح. لكن يعني أنا شفت رجل هنا بيتكلم عن العلماء بصورة مزرية جدا، وهذا الرجل معروف أنه هو ما يكاد يخرج من مكتبته وما له شيوخ. ده بسبب ايه؟ بسبب ان هو ما هناك احد يظهر له عجزه، هو بيقرأ ويستوعب وخلاص. قرأ شوية من ابن حزم يبقى هو ابن حزم، قرأ شوية من ابن تيمية يبقى هو ابن تيمية، قرأ شوية من ابن حجر يبقى هو ابن حجر، فواخذ من كل العلماء حتة كده. فاذا خرج لا يراعي العلماء، ولذلك يعني ما في 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 نظره الان ما يوجد رجل يمكن ان يطلق عليه سلفي في الارض اليوم. طيب إذا كان هو يرى أنه ليس هناك سلفي في الأرض، فقطعا هو يرى نفسه هو السلفي الوحيد، وإلا ليس من المعقول أنه يدخل نفسه مش سلفي. ها؟ يبقى معنى أنه يقول أنه ليس في الأرض سلفي يبقى هو يقول أنا السلفي الوحيد. طب ده جاله من إيه؟ زي الجماعة الصوفية، عايز بقى يتريض على السلوك يوم يقعد بقى في المغارة ويفضل يجوع نفسه، هيموت من الجوع، يشوف بقى العفاريت بتتنطط وشه خيالات رايح جاي وهو برضه صايم لحد ما هذه الخيالات تأثر على نفوخه. هو ده بقى يقعد بقى يتخيل أشياء لحد ما يؤثر على دماغه. الأفزع من المشايخ مهم جدا في مسألة الأدب هذه. من هم المتشددون في الجرح والتعديل والوسط المتسهلون؟ المتشددون كالنسائي كأبي حاتم الرازي كابن معين كالجزجاني ومن نحى نحوهم. المتوسطون كالإمام أحمد كأبي زرعة الرازي كالدارقطني كابن عدي. المتساهلون كابن سعد كابن حبان كالعجلي، وأحيانا يعني يلتحق بقسم من هذه الأقسام بعض هؤلاء العلماء، لكن الغالب على القسم الأول التشدد، لكن ممكن يتساهل، لكن تساهله قليل. والغالب على القسم الأخير التساهل، لكن ممكن يتشدد، لكن التشدد قليل. فلذلك احنا لما نضع هؤلاء العلماء في هذه المراتب مش معناه انه متساهل على طول الخط، ولا ان ده معتدل على طول الخط، ولا ان هذا متشدد على طول الخط، لكن الغالب عليه الصفة التي وضعناه فيها. وما هي الكتب التي تنصح بقراءتها في كتب جرح التعديل؟ والله يعني كتب الجرح والتعديل المطبوع الآن ما في كتاب في الغالب يغني عن الآخر، يعني في كل كتاب ما ليس في الآخر، وإن كان المتأخرون ينقلون من كتب المتقدمين ثم يضيفون عليه. يعني ما يحضرني الآن الكتاب اللي هو الأفضل للكتب، لكن أقول بالنسبة لهذا الأخ من باب تنميه الملكة أنك أنت تقرأ في كتب الجرح والتعديل بنفسك، لكتب الرجال، أنت تقرأ في الجرح والتعديل من أبي حاتم، تقرأ في تهذيب التهذيب، تهذيب الكمال وفروعه، تهذيب التهذيب، تقرأ في تاريخ بغداد، تقرأ في السير، تقرأ مثلا في تاريخ دمشق لابن عساكر. ليه؟ لأنك أنت ستصادف بنفسك أشياء فاتت هؤلاء الذين كتبوا في الجرح والتعديل. وطبعا في كتاب اللكنوي، في كتاب التهانوي، وطبعا الكتب دي لان المصنفون لها احناف فلذلك فيها بعض الغبش الذي لا يجري على طريقه اهل الحديث. ما هي طبقات السند؟ الطبقه هي فتره زمنيه، بعض الناس يقدرها ب100 سنه، وبعض الناس يقدرها ب60 سنه، هي طبقه تعاصر فيها جماعه من العلماء. فمثلا البخاري واقرانه طبق، واحمد بن حنبل واقرانه طبق، مالك وأقرانه طبقة، يعني هذا الشيخ طبقة والتلميذ طبقة وشيخ الشيخ يعتبر طبقة، يعني من هذا الباب، يعني مجموعة من الناس تعاصروا في زمان واحد دول نسموهم طبقة، فأخذوا عن شيخ واحد، الشيخ ده اسم الطبقة التي تعلو طبقة التلميذ. والحديث الذي رواه 3 أو أكثر في كل طبقة من طبقات السند ولم يبلغ حد التواتر ما هو؟ ده بيسميه العلماء مشهور، يسمونه مشهورا، يعني هم بيقولوا 3 فأكثر يعتبر مشهور ما لم يبلغ حد التواتر، و2 يعتبر عزيز، و1 يعتبر جليل، فالثلاثة يعتبر داخل في حيز المشهور. ذكرت حديث المنبتة الذي لا أرض انقطع على ظهر أبصر، فقد ذكر أنه حديث ضعيف، فما درج هذا الحديث؟ أنا يعني بعض الإخوة راجعوني ولعلي قلت أن أنا أعلم أنه حديث صحيح، ولكن ما عندي فيه تحقيق، يعني ما تبنيت هذه الصحة لقناعة عندي بالتحقيق وكذا، إنما قرأت في تصحيح بعض العلماء له ولم يحضرني في ذهني أن أحدا ضعفه، لكن بعض الإخوة قال إن الشيخ الألباني حفظه الله تعالى ضعفه، حينئذ إحنا بنرجع إلى الفضل. ما هو الكتاب الذي جعلته عمدة لك أثناء طلب العلم؟ كتاب فتح المغيث للتفاوض.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فدرسنا هذا المساء يتعلق بالشرط الثالث من شروط الحديث الصحيح، وهو ضبط الرواة. والضبط هو الحفظ، الضبط هو الحفظ، فلا بد أن يكون راوي الحديث حافظا ضابطا لا يتطرق إلى حفظه الخلل الكثير. وإنما قلنا الخلل الكثير لأنه لا يوجد في الدنيا من لم يخطئ في شيء من العلم. ويقول ابن معين رحمه الله: أنا لا أتعجب من الذي يخطئ، إنما أتعجب من الذي لا يخطئ، يشير أن الذي لا يخطئ غير موجود. فما من إمام مهما بلغ حفظه إلا ووقع له شيء من الوهم في بعض ما رواه. إنما الضابط ألا يكثر هذا الوهم في روايته بحيث يكون سمة له. أما إذا أخطأ في حديث أو حديثين أو 3 ف فهذا شيء لا يقدح في ضبطه. الضبط عند العلماء نوعان: ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر أن يحفظ مروياته عن ظهر قلب، يحفظه كما يحفظ الإنسان القرآن. وضبط الكتاب لا يشترط أن يحفظه عن ظهر قلب، بل يشترط أن يكون متقنا لكتابه حافظا له، بحيث لو أدخل رجل على كتابه ما ليس فيه يتنبه لذلك. وسنشرح هذا بإسهاب إن شاء الله. ضبط الصدر أعظم أو أعلى من ضبط الكتاب، وضبط الكتاب أتقن من ضبط الصدر. ضبط الصدر أعلى وأعظم من ضبط الكتاب، لأن طبعا الرجل يحفظ 100,000 عن ظهر قلب هذا عملاق، فإذا كان يحفظ 300,000 أو 1,000 كما كان يحفظ الإمام أحمد وشعبة وهؤلاء العلماء 1,000 حديث. وطبعا المقصود بالحديث هو مطلق الإسناد، لأن طبعا الأحاديث الصحيحة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعلها لا تتجاوز 20,000، فألف ألف المقصود به أي متن يروى بسند، سواء كان من فتاوى الصحابة أو من حكاياتهم أو سيرهم أو حكايات التابعين أو سيرهم أو أتباع التابعين إلى آخره. كل شيء كما وضحنا في الدرس الأول كان يروى بالسند. فلما نسمع أن عالم كان بيحفظ 1,000، ليس المقصود بهذا الرقم الكبير هو الأحاديث المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها لا يعني تصل إلى عشر يعني معشر هذا العدد، إنما المقصود به أي متن يروى بسند. فكان كثير جدا من العلماء كانوا يحفظون يضبطون ضبط الصدر بألوف بل عشرات الألوف بل مئات الألوف من الأحاديث. ومما يحضرني في قصة طريفة للفضل بن دكين، وهو المكنى بأبي نعيم، وهو من مشايخ الإمام أحمد بن حنبل ومن مشايخ الإمام البخاري، وهو من أكابر مشايخ البخاري الصحيح. فروى ابن حبان في كتاب المجروحين بسند صحيح أن أبا نعيم كان إذا حدث الناس كان يقعد على درج، كان يقعد على مكان عالي، وكان يجلس عن يمينه أحمد بن حنبل وعن شماله يحيى بن معين لجلالتهما. فأراد يحيى بن معين أن يمتحن أستاذه، فعمد إلى أحاديث من أحاديث الفضل ابن دكين وأدخل فيها ما ليس من حديثه، وقال لأحمد ابن منصور الرمادي، وهو من أقران أحمد بن معين لكن كان بيجلس مع الناس في المجلس، يعني ما يجلس لا على يمين ولا شمال، فقال إذا خف المجلس فادفع هذه الورقة للفضل. فقال أحمد لا تفعل فإن الرجل ثبت. قال له ما بد، لا بد أن يعمل اختبار عشان يعرف إذا كان هو فعلا يحفظ حديثه عن ظهر قلب أم أنه سيقول نعم هذا من حديثي، فبالتالي لا يميز بين حديثي وحديث غيره فيقضي عليه بالوهم أو بالاختلاط. وفعلا خف المجلس فناول أحمد بن منصور الرمادي هذه الورقة إلى الفضل بن دكين، فجعل الفضل ينظر في الورقة وتستشع عيناه فطن، ثم أطرق مليا، ثم التفت إلى أحمد وقال أما أنت فآدب من أن تفعل ذلك. وقال لأحمد منصور رمادي وأما أنت فلا تجرؤ على أن تفعل هذا، وليس هذا إلا من عمل هذا. وأخرج رجله فرفته فألقاه من على الدرج وقام مغضبا.
فقام يحيى وقال ليحيى بن معين: علي تعمل؟ فقام يحيى فقبله بين عينيه وقال: مثلك يحدث، إنما أردت أن أجربك. فقال له أحمد: أولم أقل لك إن الرجل سب؟ فقال له يحيى: والله لرفسته أحب إلي من رحلتي، لرفسته أحب إلي من رحلتي. هذا حافظ لكل حديثه حتى لا يستطيع رجل أن يدخل عليه ما ليس من حديثه. يبقى الإنسان لو بيحفظ لو الضبط بتاعه ضبط صدر، يعني يحفظ عن ظهر غيبا، يبقى لا يتطرق إليه الوهم. ما أقول أبدا، إنما أقول حتى لا يكون سمة غالبة له، يعني يحدث فيخطئ. وفي ترجمة عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال الذهبي، وقد قيل إنه اختلط له عبد الوهاب، قال الذهبي: لا ضير على الرجل إن أخطأ في حديث، بل ولا في عشرة أحاديث. ليه؟ لأن الذي يحفظ 100,000 فيخطئ في عشرة، هذه العشرة ما تشكل شيئا مذكورا في 100,000. إنما لو مثلا يحفظ 100,000 ويخطئ في 400 أو 500 فهذا عدد كبير بالنسبة لعلماء الحديث، هذا عدد كبير، فحينئذ يقضون عليه بسوء الحفظ. كمثل شريك بن عبد الله النخعي، قال سعيد بن إبراهيم الجوهري: أخطأ شريك في 400 حديث، أخطأ شريك في 400 حديث. فلذلك شريك كان سيء الحفظ، لأن هذا يعتبر عدد كبير جدا بالنسبة يعني مقدار الوهم الذي كان العلماء وعلماء الحديث كانوا يأخذونه على الراوي. ضبط الكتاب أن يحفظ صاحب الكتاب كتابه بالسطح. ليه؟ لأن لو واحد أدخل عليه كتب بخط يشبه خط صاحب الكتاب حديثا، لابد أن يتنبه أن هذا ليس في الكتاب، وإلا يبقى يقضوا عليه بسوء الحفظ في كتابه، بسوء حفظ كتابه. وكان في ناس يقلدوا الخط، خط الآخرين تقليدا دقيقا جدا. يعني احنا عندنا الذهبي كان خط جميل رائع، كان الفضلاء يتنافسون في تحصيل كتب الذهبي التي كتبها بخطه، خط جميل جدا. لو احد منكم اطلع على خط الذهبي يعني يتمايل رأسه يعني من حلاوة خطه. واللي مثل ابن الذهبي في حلاوة الخط كان ابن كثير، خط جميل جدا. وكذلك ابن المهندس خطه ممتاز. كان من الذين جودوا الخط على طريقة الذهبي ابن ناصر الدين الدمشقي، حافظ الديار الدمشقية اللي هو يساوي الحافظ ابن حجر حافظ الديار المصرية آنذاك. يعني ابن حجر كان في مصر وابن ناصر الدين في دمشق، كانوا الاثنين أقران وكان الاثنين يضرب بهم المثل في الحفظ. فذكر السخاوي في ترجمة ابن ناصر الدين أنه جود الخط، كتابة الخط يعني، على طريقة الذهبي، حتى أنه نسخ بعض كتب الذهبي بخطه، فتنافس بعض الفضلاء في شرائها ظنا منهم أنه خط الذهبي، ودفعوا فيها سعر غالي جدا. ليه؟ تصوروا أن هذه بخط الذهبي، ثم انكشف الأمر بعد ذلك أن ده بخط ابن ناصر الدين وليس بخط الذهبي. فيعني كان في ناس يحاكون الخطوط بطريقة دقيقة جدا، بحيث أن يعني إذا لم يكن الإنسان منتبها فعلا يمكن أن يظن أن هذا من حديث. وأضرب مثلا لحكاية ضبط الكتاب. روى الحاكم في مستدركه من طريق أحمد ابن الأزهر النيسابوري قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي: يا علي، أنت سيد في الدنيا، سيد في الآخرة، حبيبي حبيبك، وحبيبي حبيب الله، وبغيضي بغيضك،
وبغيضك بغيض الله أو بغيضي بغيض الله. في كلام آخر قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، فقال الذهبي والله لا والله بل لعله موضوع. شوف بقى البون الشاسع، يعني من صحيح على شرط الشيخين إلى موضوع كذب. طيب هذا الحديث فعلا سنده صحيح على شرط الشيخين، فمن أين للذهبي أن يقول هو موضوع؟ ذكر الخطيب في تاريخه عن أبي حامد بن الشرقي وهو من أقران مسلم وأصحابه أن معمر بن راشد كان له ابن أخت رافضي، وانتم عارفين الروافض اللي هم غلاة الشيعة، فدس هذا الحديث في كتاب معمر فحدث به معمر، وكان معمر مهيبا جليلا لا يستطيع أحد أن يراجعه، فسار الحديث ومضى. وذكر الذهبي هذه القصة في ميزان الاعتدال، لكن الذهبي نقضها في سير أعلام النبلاء وقال هذه حكاية منقطعة، وما كان معمر مغفلا بل كان من أثبت الناس في الزهد. الانقطاع طبعا واضح ما بين الخطيب وما بين أبي حامد بن الشرقي، لأن الخطيب ما ساق سنده إلى أبي حامد بن الشرقي، إنما قال وقال أبو حامد بن الشرقي، فعلى الأقل بينه وبين أبي حامد بن الشرقي إيه؟ رجلان بينه وبين أبي حامد بن الشرقي، يبقى بينه وبين أبي حامد رجلان، يبقى احنا نسميه حديث إيه؟ معضل، ونسميه إيه برضه؟ معلق. معلق ليه؟ لأنه محذوف من أول السند، ومعضل لأنه سقط اثنان متتاليان من أول السند، معلق لأنه سقط من أول السند، ومعضل لتتابع الراويين الساقطين من السند. فالذهبي نقض إيه؟ نقض هذه الحكاية بأن الخطيب لم يسندها إلى أبي حامد بن الشرق. وفعلا معمر كان شيخا مهيبا جليلا ثبتا في الزهري، فما ينطلي عليه، ما نستطيع أن نتهم معمر ونقول أنه فعلا دخل عليه هذا الإدخال، لأن هذا يطعن في حفظ معمر لكتابه، هذا يطعن في حفظ معمر ابن راشد لكتابه. طيب لو احنا حبينا بقى نحقق من أين الآفة، يعني هو الخلل من أين أتى، وكل الواثقات إما أن يكون الخلل جاء من أحمد بن أزهر النيسابوري، وإما أن يكون جاء من عبد الرزاق. طيب أحمد بن أزهر النيسابوري ليس الخلل منه، طب الدليل أنه تابع، تابعه آخر عن عبد الرزاق، يبقى لا نستطيع أن نعصب الجناية بأحمد بن الأزهر. ليه؟ لأنه رجل آخر رواه مثل هذه الرواية عن عبد الرزاق، فما بقي إلا عبد الرزاق، وعبد الرزاق ثقة ثبت، لكنه في آخر حياته عمي فحدث بأحاديث في الفضائل لا يتابع عليها، كما قال ابن علي وأحمد وغيرهما، أحاديث الفضائل، وهذا الحديث في الفضائل، في فضائل علي. وذكر الذهبي علة أخرى، والحقيقة هذه علة يعني ما نبني عليها البناء كله، إنما نذكرها في معرض الإيه؟ في معرض جمع الايه، جمع الأدلة كنوع من الاعتضاض. يعني قال وإلا الذهبي يقول لماذا حدث عبد الرزاق أحمد بن الأزهر النيسابوري بهذه القصة ولم يحدث ذا ابن معين وأحمد بن حنبل؟ اللي حصل إن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وجماعة رحلوا إلى عبد الرزاق ليسمعوا منه، فلما انصرفوا، انصرف أحمد بن حنبل واحد معين وبقية الرفاق، لكن أحمد بن أزهر النيسابوري أصر إن هو يوصل عبد الرزاق إلى قريته، فلما وصل إلى قرية عبد الرزاق التفت إليه عبد الرزاق وقال له وجب علي حقك وأنا سأحدثك بحديث ما حدثت به أحدا قط. فحب يكرمه ان هو يديه شيء ما اخذه احد. قال احمد بن ازهر فحدثني بهذا الحديث. ولما رجع احمد بن ازهر النيسابوري الى بغداد وحدث بالحديث فقال ابن معين من الكذاب النيسابوري الذي روى هذا الحديث؟ فقام احمد بن الازهر وقال هو انا ذا. فقال له يحيى بن معين اما انت فلست بكذاب والعهدة على غيرك. ذا كلام ابن معين قال لأحمد بن أزهر أما أنت فلست بكذاب والعهدة على غيرك. فعبد الرزاق وإن كان ثقة ثبتا إلا أنه لما عمي يعني الضبط بتاعه قل وحدث بأحاديث في الفضائل لم يتابعه عليها أحد من الرواة الأثبات، لذلك ستكون علة الإيه؟ علة هذا الحديث إنما هي في يعني اختلاق عبد الرزاق في آخر عمره. فشوف أنت ضبط الكتاب، إذا لم يتقن الإنسان كتابه إتقانا جيدا جدا فمن السهل أن يدخل عليه في الكتاب وبعدين يسقط كتابه. والحقيقة حفظ الكتاب أعثر من ضبط الكتاب أعثر من ضبط الصدر. ليه؟ لأن ما يستطيع أحد أن يتسلل إليك في نومك ويحشو في صدرك أحاديث موضوعة مثلا، إنما يمكن أن يتسلل إلى كتابك يسرقه، فإذا توانيت عنه أدخل فيه. فالضبط لا يخرج عن هذين النوعين، إما أن يحفظ الإنسان عن ظهر قلب وإما أن يحفظ كتابه يعني يكتب الأحاديث. الذين يضبطون ضبط الكتاب كانوا إذا حدثوا من كتبهم لا إشكال، لكن بعض الناس قد تخف متابعته في حال القراءة عليه من كتابه فيدخل عليه الوهم. يعني مش كان كل الشيوخ بيقرأوا من الكتاب، يعني مثلا واحد يقرأ من كتاب الشيخ وهو يقر، فأحيانا ممكن يسهو، أحيانا ممكن يسهو، فقراءته من كتابه أضبط من أن يقرأ له غيره، إلا إذا كان ثبتا كالإمام مالك مثلا. يعني مالك ما كان يقرأ لأحد أبدا، الموطأ ما كان يقرأه، إنما إذا أراد رجل أن يقرأ الموطأ يقول التمس من يقرأ لك، كما حدث الشافعي رحمه الله لما جاء إلى مالك قال التمس من يقرأ لك، فقال إني أحسن القراءة، قال فقرأت فأعجبه، أي أعجبه قراءتي. وتجد في صحيح مسلم في أحاديث يحيى بن يحيى وهو أحد الوثائق التي بين مالك ومسلم، يقول مسلم حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك، دائما تجد هذه العبارة في حديث مالك في صحيح مسلم، حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك. ويبدو والله أعلم أن مالكا كان يفعل هذا كنوع من يعني الاعتراض على أهل العراق الذين كانوا يقولون إن السماع أقوى من العرض. العرض أنك أنت تعرض حديث الشيخ عليه، تقرأ عليه تقول له حدثكم فلان عن فلان عن فلان فيقول نعم، يبقى أنت عرضت أحاديثه عليه، ده اسم العرض. استماع أن الشيخ نفسه هو الذي يقرأ حديثه على الناس، يقول حدثني فلان عن فلان وهم يكتبون من لفظ الشيخ. فيبقى عندنا سماع وهو قراءة الشيخ المباشرة من كتابه، والعرض أن يقرأ بعض الناس على الشيخ كتابه وهو يقر. فكان أهل العراق يقولون السماع أقوى من العرض، وكان مالك يعترض على ذلك ويقول بل العرض أقوى من السماع. وقال إبراهيم بن سعد لا تدعون تنصعكم يا أهل العراق، العرض مثل السماع. فيبدو أن مالك رحمه الله اتخذ هذه الخطة خطة العرض ليرد على أهل العراق الذين يقولون إن السماع أقوى من العرض، فأراد أن يدلل على أن كليهما سواء إن لم يكن العرض أقوى من السماع. فيبقى عندنا ضبط الكتاب وضبط الصدر. يقدح في الصدر الغفلة
وسوء الحفظ والاختلاط، إما أن تكون الغفلة من الأعراض السماوية، يعني كأن يكون الراوي ولد مغفلا عنده سهو مستمر، فما أظن أن مثل هذا يوصف بضبط أصلا، لأنه ما تكاد تقوم له قائمة لا في الأداء ولا في الإيه في التحمل. لكن مقصودنا بالغفلة هي الغفلة التي تطرأ على الحافظ الضابط، كان في مبدأ أمره حافظا ضابطا ثم خف ضبطه، فبنحكم عليه بحجم الخلل الذي وقع في حفظه. وننبه في هذه المناسبة على ما يعني يسلكه بعض الناشئين في علم الحديث، وهو الاعتماد على كتاب التقريب للحافظ ابن حجر. حافظ ابن حجر العسقلاني يكثر في كتابه التقريب الذي لخص به تهذيب التهذيب من قوله صدوق له أوهام، أو صدوق يهم، أو ثقة له غرائب، أو فيه لين، أو فيه ضعف، أو نحو ذلك. فبعض الناس يقول إن من قال فيه الحافظ ابن حجر صدوق له أوهام يبقى حسن الحديث، وهذا خطأ، لأن هذا التلخيص أنت ما تستطيع أن تخرج منه بطائل. ما هو صدوق له أوهام؟ طيب أوهام دي كان في المية، 20%، 10%، 50%، 40%؟ أنت ما تعرف حجم الوهم الذي قصده الحافظ، ولذلك هذه عبارة مطاطة جدا. صدوق له أوهام أو صدوق ساء حفظه، ما يعتمد أبدا على تخصيص الحافظ ابن حجر. ولذلك لا تكاد تجد رجلا عالما بالحديث يعول على التقريب، ما يشفيه مثل هذه المختصرات، بل حديث سيء الحفظ تارة يكون صحيحا، وتارة يكون حسنا، وتارة يكون موضوعا، وتارة يكون باطلا أو منكرا. طيب بنعرف ده بإيه؟ بمقارنة حديث هذا الراوي بأحاديث أهل طبقته من الثقات. نعرف حديث الراوي على حديث أهل الطبقة، فإذا وجدناه وافقهم، يعني نضرب لذلك مثلا، لو مثلا رأينا حديثا رواه مالك وابن عيينة وابن جريج ومعمر بن راشد وشعيب بن أبي حمزة وعقيل بن خالد وهؤلاء الأثبات من أصحاب الزهري جميعا روى هذا الحديث عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ثم رأينا سفيان بن حسين روى هذا الحديث عن الزهري، عن عروة، عن عائشة كرواية الجماعة سواء بسواء. سفيان بن حسين ثقة إلا في الزهري، يبقى هو كثير الأوهام إذا روى عن الزهري. طيب حديثه هنا صحيح ولا لا؟ صحيح. ليه؟ لأنه تابعه مالك وابن عيينة ابن جريج معمر شعيب بن أبي حمزة إلى آخر من سمينا. يبقى برغم أن سفيان بن حسين كان إذا روى عن الزهري وقعت الأوهام الكثيرة في روايته، إلا أننا قلنا حديثه هنا صحيح لأن الثقات من أصحاب الزهري رووه كروايته. يبقى برغم أن سفيان بن حسين كان إذا روى عن الزهري وقعت الأوهام الكثيرة في روايته، إلا أننا قلنا حديثه هنا صحيح لأن الثقات من أصحاب الزهري رووه كروايته. برغم أن ده سيء الحفظ هو، لكن حديثه صحيح. طب عرفت أنه صحيح إزاي؟ لما رأينا أصحابه تابعوه. طيب سفيان بن حسين أيضا نضرب، يعني ناخذ هذا الإسناد، ما نغير في الأسانيد عشان نتصور المسألة. هنا عندنا مالك وابن جريج وابن عيينة وشعيب بن أبي حمزة، هؤلاء الأربعة من الثقات يروون الحديث عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. سفيان بن حسين هذا سيء الحفظ في الزهري فقط، يعني سفيان بن حسين لو روى عن غير الزهري يبقى حديثه صحيح إلا في الزهري، فإنه ما يعني أتقن رواية الزهري فكان إذا حدث عنه أخطأ. طيب، فسفيان بن حسين روى هذا الحديث هو كما رواه هؤلاء الثقات، رواه عن الزهري عن عروة عن عائشة، يبقى حديثه هنا صحيح ولا لا؟ صحيح. فإذا روى سفيان بن حسين هذا الحديث عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة، حصل خلاف بين الإسنادين، حصل خلاف، أين الخلاف؟ في شيخ الزهري، الخلاف في شيخ الزهري، في الإسناد الأول شيخ الزهري عروة، في الإسناد الثاني شيخ الزهري هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن. حينئذ نقول إن سفيان بن حسين خالف الثقات من أصحاب الزهري، وقد أجمعوا على أن الزهري يرويه عن عروة فخالفهم سفيان فجعله عن الزهري عن أبي سلمة، حينئذ يكون حديث سفيان بن حسين هنا منكرا، يكون هذا خالف أصحاب الزهري المتقنين فجعله عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها. طيب، افترض ان مع سفيان بن حسين هنا معمر مثلا ابن راشد وعقيل بن خالد، ثلاثتهم يروون الاسناد هذا الحديث عن الزهري عن ابي سلمة عن عائشة، فنعمل ايه بقى؟ هل يكون هذا الاسناد منكر؟ الجواب لا. ليه؟ لان معمر ثبت في الزهري وعقيل بن خالد ايضا ثبت في الزهري، فاذا كان الرواة عن الزهري في الاسنادين من الاسباب يبقى يحمل على ان الزهري رواه مرة عن عروة ومرة عن ابي سلمة. نعم، يبقى له طريقان عن الزهري، مرة عن عروة ومرة عن ابي سلمة. طيب، ايه اللي خلانا في الاسناد الثاني في لما اضفنا معمر وعقيل بن خالد نقول بتعدد الاسانيد ولا نقول بتنافرها؟ لان هؤلاء ثقات اثبات، هؤلاء ثقات اثبات، ولا يجوز توهيم الثقة الا بدليل، لا يجوز توهيم الثقة الا بدليل، لا سيما والزهري واسع الرواية كثير الاشياخ، له اكثر من 1000 شيخ، فما هو المانع ان يكون هذا الحديث اخذه عن عائشة اثنان من المعروفين بالاخذ عنها، وكلاهما من مشايخ الزهري الذين اكثر الزهري جدا عنهم، الزهري اكثر عن عروة واكثر عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن، ما هناك مانع. ليه؟ لان خلاص احنا اضفنا معمر وعقيل بن خالد لسفيان بن حسين، لكن لو تصورنا ان معمر وعقيل غير موجودين ولا يوجد الا سفيان بن حسين وخالف هؤلاء الاربعة من الاثبات المتقنين عن الزهري، حينئذ نقول ان سفيان بن حسين كان ثقة الا في الزهري، او بعبارة صريحة نقول هو ضعيف في الزهري، فاذا كان الاثبات جعلوه عن الزهري عن عروة فجاء ضعيف في الزهري فرواه عن عروة عن ابي سلمة فخالف كل هؤلاء الاثبات، حينئذ يكون الحكم للاثبات ولا يكون الحكم لسفيان بن حسين. يبقى ادي حديث سفيان بن حسين في الحالة الاولى لما تابعه هؤلاء هذا الجمع الغفير قلنا ان حديث صحيح، في الحالة الثانية لما خالف قلنا ان حديثه منكر. يبقى اذن الرجل اذا تكلم في حفظه اذا توبع من قبل الثقات يبقى هذا يدل على انه حفظ ما حفظوه، اما اذا انفرد هو عنهم عن كلها ساره الاثقات ومع ذلك كان مقدوحا في ضبطه فان هذا من ادل الادلة على انه لم يتقن، والا لكان واحد من امثال هؤلاء حفظ الحديث عن الزهري عن ابي سلمة فكيف يتفرد به مثل هذا الضعيف في الزهري خاصة. وهكذا اذا الحديث سيء الحفظ ما نستطيع ان نقول نديله كده استنبأك لا شيء كده نقول اذا سيء الحفظ بحديث حسن باطلاق، لا، بل قد يكون حسنا وقد يكون صحيحا وقد يكون موضوعا. ومن الامثلة على ذلك الحديث المشهور من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار، الحديث ده له قصة طريفة
أن شريك بن عبد الله النخعي كان يحدث في المسجد فقال: حدثني الأعمش عن أبي سفيان طلحة ابن نافع أو نافع بن طلحة عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ووقف. كان داخل من الباب ثابت ابن موسى الزاهد أحد الرواه، لكنه كان مغفلا كثير الوهم، ولقب بالزاهد لعبادته الواضحة. ثابت ابن موسى الزاهد داخل المسجد وسمع شريك يقول: حدثني الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. أول بقى ما شريك، وكان شريك صاحب دعابة وصاحب مزاح، فأبصر ثابت بن موسى الزاهد على الباب فقال له يداعبه: من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار. عايز يقول له ان انت وشك منور، مما يدل على انك انت كنت طول الليل بتصلي. هو عايز يقول له كده. فظن ثابت لغفلته ان هذا هو الحديث، لان شريك وقف على ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيقول الحديث اصلا. فلما داعبه وقال من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار، فظن ثابت بن موسى الزاهد ان هو ده الحديث، فخرج وحدث بالحديث عن شريك. قال: حدثني شريك، قال: حدثني الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله عن الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار. هو أخذ الحديث على أساس أنه إيه؟ إن هو ده الحديث الذي حدث به شريك. فثابت بن موسى الزاهد حديث ده هو العلماء يقولون أنه باطل، أنه باطل، وبعض العلماء يقولون إنه موضوع، لكن الحكم بالبطلان أدق وأقعد بالصناعة الحديثية من الحكم بالوضع، لأن في فرق بين أن تقول باطل وفرق بين أن تقول موضوع. الموضوع يشير إلى أن واحدا من الرواة كذبه، في واحد كذاب ألف. إنما الباطل قد يدخل الحديث على المغفل الصادق الأمين الضابط فيرويه لغفلته، فهذا أدخل عليه، لكن ما افتراه أحد ما، يعني الذي رواه ما افتراه، وإن كنا نجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله فده يبقى باطل، فيبقى الموضوع يكون في واحد وضعه. إنما البطلان لا يشترط، بل قد يروي الثقة الباطل يشبه عليه. وهذا الحديث ما نقول ان هو ضعيف او يتقوى، لا، ده هذا باطل، لان ايه؟ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول شريك جزما، هذا قول شريك يقينا. وقد اشار الحافظ زين الدين العراقي الى هذه القصة وادخلها في الموضوع. نقولنا الاقعد او الاوثق ان يقال انه باطل. قال وهو يتكلم عن الموضوع: والواضعون بعضهم قد صنعا من عندي نفسه، وبعض وضعا كلام بعض الحكماء في المسندي، ومنه نوع وضعه لم يقصدي، مثل حديث ثابت من كاثرت صلاته الحديث وهلة ثارت. يريد أن يقول إن فيه نوع الوضع لم يقصد، يعني زي حديث مثل حديث ثابت، لو ثابت بن موسى الزاهد، من كثرت الحديث، مش انت ساعات كده تقول وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بنيات الحديث وما تكملش تعمل نقط كده، هو العراقي يقصد كده، مثل حديث ثابت من كثرت صلاته الحديث وهلة سارت، ذهول وغفله وقع فيها ثابت بن موسى الزاهد فسرت وانتشرت عنه. وهذا الحديث سرقه بعض السراق، سراق الأسانيد، وركبوا له أسانيد من عندهم وكسروا هذه الأسانيد، فاغتر بهذه كل هذه الأسانيد الشهاب القضاعي، فأورد الحديث في مسند الشهاب محتجا به على أنه صحيح، وإنما اغتر بكثرة الطرق ولم يصل إلى أن اللصوص سراق الأسانيد كسروا الأسانيد لهذا الحديث فتوهم ان ده يعتبر ايه طرق متعددة للحديث يبقى بمجموع الطرق يبقى صحيح، وليس كذلك. انما كان البضاعة الرائجة زمان، يعني احنا ممكن تكون البضاعة الرائجة هي سرقة الريالات والدراهم والدنانير، هناك كانت البضاعة الرائجة سرقة الأسانيد، واحد يقعد كده وألف له كم سند وركبهم على ايه على ثقات، والثقة ما سمع بهذا الحديث البتة ولا خطر بباله، فإذا روى هذا الحديث عن هؤلاء الثقات فيقوم ايه ينفق تنفق بضاعته في سوق الأسانيد. فأدي عندنا واحد كثابت بن موسى الزاهد روى هذا الحديث فحكم العلماء ببطلانه، لكن هل كل أحاديث ثابت بن موسى الزاهد في هذه المرتبة من البطلان؟ الجواب لا، بل هناك بعض أحاديث لثابت بن موسى الزاهد نحن نحكم عليها بالحسن أو بالصحة على غرار هذا الكلام، توضع ثابت بن موسى الزاهد من قبل ثقات أثبات من نفس الطبقة فدلنا أنه حافظ، فدل أنه حافظ. القادح في الضبط سوء الحفظ أو الغفلة، وسوء الحفظ قد يطرأ على الذهن وقد يكون بسبب عدم مبالاة الراوي، يعني رجل ما عنده اهتمام، ما يداوم النظر، ما يراجع، فتسلل إليه سوء الحفظ بسبب إهماله. الاختلاط هو أن يختل ضبط الراوي حتى يكون الغالب على حديثه الوهم والغلط، ويكون إما بمرض أو كبر أو مصيبة نزلت على مثلا هذا الراوي فلم يتحملها فاختل عقله، أو بسبب مرض الموت، يعني من شدة الألم الذي يعانيه ممكن يختلف. مر أحد الرواة، نعم الإيه؟ تعريف الاختلاط هو خلل يطرأ على حفظ الراوي ويكون بسبب الكبر أو بسبب مرض الموت أو بسبب مصيبة تنزل على الراوي لا يتحملها مثلا أو لغير ذلك من الأسباب التي قد تتعدد. فبعض الرواة وقيل له إن ابنك مات فاختلط، ما استطاع ان هو يتحمل هذه الصدمه، فزي ما بيحصل لاي انسان يغمى عليه يفقد الذاكره اي شيء من هذا. وضابط هذا الاختلاط، الضابط في التمييز ما بين الاحاديث الجيده لهذا الراوي والاحاديث التي تطرق اليها الوهم هو الراوي عنه، فإذا كان الراوي عنه قبل الاختلاط يبقى حديثه صحيح، إذا كان الراوي عنه بعد الاختلاط يبقى حديثه ضعيف لكنه قابل للجبر أي للانجبار للتقوية إذا جاء من وجه آخر. عندنا مثلا عطاء بن السائب، هذا اختلط، روى عنه جماعة قبل الاختلاط، منهم شعبة، سفيان الثوري، حماد بن زيد، وحماد بن سلمة. يبقى رواية هؤلاء عن عطاء بن السائب ايه؟ صحيحة، لانهم رووا عن عطاء قبل الاختلاط وهو لسه حفظه سليم. فلما اختلط عطاء ودخلت عليه الاحاديث ولم يستطع ضبطها حدث عنه اخرون، لكن توقف هؤلاء الذين ذكرناهم عن الأخذ عنه بعد الاختلاط. يبقى كل رواية هؤلاء الأربعة ومن جرى مجراهم عن عطاء في أيام الضبط والحفظ بحديث صحيح، إنما من حدث عنه بعد الاختلاط بحديث ضعيف. طيب، لكن حماد بن سلمة حدث عن عطاء بعد الاختلاط أيضا، يبقى حماد بن سلمة له مرتين، مرة حدث قبل ومرة حدث بعد. طب ايه حكم بقى حديث حماد بن سلمة؟ هل نقبله ام نرده ام نتوقف فيه؟ نتوقف فيه. ليه؟ لان انا ما ادري هل هذا من اللي حماد اخذه عن عطاء قبل الاختلاط ولا بعد الاختلاط،
والأصل في الحديث سوء الظن. الأصل في الحديث سوء الظن، يعني الراوي متهم حتى تثبت براءته، على عكس الشاهد، الشاهد في القضايا والأحكام هو بريء حتى تثبت إدانته، إنما الراوي لا. لذلك كان حديث المجهول مردود من هذا الباب، ما ثبت ضبطه ولا أعرف أنه ثقة ولا غير ثقة، أو أتوقف فيه، ما أقبله، ما أحتج به. الأصل في الحديث سوء الظن. ولذلك قال ابن مهدي: خصلتان لا ينبغي فيهما حسن الظن، الحكم والحديث. الحكم والحديث، كلمة عبد الرحمن بن مهدي تحتاج إلى توضيح حتى لا يختلط مسألة الحكم. هو يقصد لا تعاقب بالحكم قبل أن تتثبت، لأن الأصل إن هذا بريء حتى تثبت إدانته، لكن ليس معنى ذلك أن تسلم له بما يقول، لأن كل واحد بيأتي يشتكي يرفع قضية بيحسن مسألته. الأصل إن ما جاء إلى هذا المكان إلا لأنه يعني يريد أن ينتزع شيئا، فلو سلم القاضي لكل قائل بما يقول لضاعت الحقوق، لكن هو لا يصدقه ابتداء، لكن ما يحكم عليه. مش معنى ينبغي فيما سوء الظن إن هو أول ما ينتقه أم يديله إيه حكم بالأشغال الشاقة أو يحطه في السجن، لا، إنما لا يصدقه ابتداء. ما أصدقه ليه؟ لأن كل واحد يظن أن الحق معه، يأتي يجلب بخيله ورجله على القاضي حتى يأخذ هذه. فمش معنى يصلح في لا يصلح فيهما حسن الظن إن ننقض القاعدة السابقة إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، لا، يعني يتوقف القاضي في قبول كلامه حتى يثبت للقاضي إن هو محق في ذلك. وسنتكلم إن شاء الله فيما بعد على هذا الكلام بنوع من التوسع لما نأتي على شرح القاعدة التي تقول أن علماء الحديث يأخذون بالأقل عند الاختلاف. فالاختلاف الضابط الراوي فلان، الضابط في روايته الراوي عنه، فإن كان روى عنه قبل الاختلاط خلاص يبقى حديثه صحيح، إذا روى عنه بعد الاختلاط يبقى حديثه إيه؟ ضعيف. ومن أشهر هؤلاء عبد الله بن لهيعة رحمه الله. نعم ماشي، ده يتقوى طبعا، يتقوى يعني. هو الملاحظة لو ان مثلا واحد زي حماد بن سلمة اللي احنا قلنا انه روى عن عطاء بن السائب مرتين، مرة في الاختلاط ومرة قبل الاختلاط، لو انه روى حديثا عن عطاء بن السائب فتابعه على هذه الرواية شعبة والثوري وحماد بن زيد الذين رووا عن عطاء قبل الاختلاط، يبقى حديث حماد بن سلمة صحيح ولا ضعيف؟ صحيح. لكن اذا روى حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب حديثا ولم يتابعه واحد من الذين رووا عن عطاء قبل الاختلاط، ما نقول نتوقف بقى؟ لا، إذا كانت المتابعات كثيرة لحماد عن عطاء ولو كانوا كلهم بعد الاختلاط، فهذا يعطيك نوع من الطمأنينة أن للحديث أصل أصلا عن عطاء بن السائب. ما تستطيع أن تقول كل رواية هؤلاء صفر، لا، إنما هذا قد يعطيك إشعار إن الحديث ثابت. طيب الإشعار ده يلزمه إيه؟ يلزمه طول الممارسة. واحد بقى يبقى عنده بقى 50-60 سنة 40 سنة في علم الحديث، اختلط بشحمه ولحمه حتى صارت له فيه ملكة اللي علماء الحديث بيقولوا فيها قلبي يميل إلى ذلك أو قلبي لا يميل. صحيح الإعلال بهذه العلة يكاد يكون أغلق في عصرنا، إنما ما يقول واحد قلبي يميل ولا يميل إلا إذا كان الحديث اختلط بشحمه ولحمه حتى صار له فيه ملكة خاصة، إذا سمع الحديث يجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله. ليه؟ لما عنده من الملكة طول الممارسة، فهو اللي يقول لك قلبي. إنما إذا لقيت واحد ناشي يقول قلبي، ها قلبي يميل، يبقى إيه؟ الله المستعان. يبقى حكاية القلب دي إحنا بنستصحبها مع الممارسة، وما نستطيع أن نعل حديثا فقط بقلبي لا يميل، بل بعد ما تجيب العلل الظاهرة وبعدين تقول بعد كل العلل دي وقلبي لا يميل إلى هذا، ده ماشي الحال، لكن ما تعل. لكن السابقون ممكن يعلوا بهذه العلة، كأبي حاتم الرازي، أبو زرع الرازي، البخاري، مسلم، نسائي، الدارقطني، هؤلاء السادة لو قال لك قلبي ها لا يميل إلى هذا، ما يجيش واحد بقى يقول له إيه قلب الدارقطني ولا إيه قلب أبو حاتم الرازي، لا، ده ما يقول قلبي يعني لا ينكره إلا وتجده منكرا في الغالب. يبقى حديث الراوي المختلط ما هو ضعيف بإطلاق، ولذلك يخطئ من يطلق الضعف على الرواة المختلطين. يعني عطاء بن السائب هل نقول ضعيف؟ ما نقول ضعيف، إنما نقول اختلط، وهناك فرق بين أن أقول اختلط وبين أن أقول ضعيف. طب إيه الفرق؟ أن الضعيف ضعيف مهما كان الراوي عنه، أما المختلط فحديثه يصح إذا كان الذي روى عنه قبل الاختلاط، ويضعف إذا كان الراوي عنه بعد الاختلاط. يبقى في فرق بين اختلط وبين ضعيف. طيب، نجد في تراجم بعض الرواة يقولون فلان تغير، فهل التغير يساوي الاختلاط؟ الجواب لا، التغير لا يوجب تضعيف حديث الراوي بإطلاق، والتغير هو أول درجات الاختلاط، أول درجات الاختلاط. وعايز ترى أمثلة تذهب مثلا لكتاب الميزان، ميزان الاعتدال للذهبي، في ترجمة أبي إسحاق السبيعي. أبو إسحاق السبيعي مشهور عند العلماء أنه اختلط، والذين صنفوا في الرواة المختلطين يذكرونه من جملتهم، لكن الذهبي يقول أبو إسحاق السبيعي أحد الأعلام ما اختلط بل تغير، ما اختلط بل تغير، وهذا يدلك على أن التغير ما هو بقادح مطلق في الرواة بخلاف الاختلاط.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فكنا نتحدث عن الفرق بين الاختلاط والتغير، وذكرنا أن التغير ليس بقادح مطلقا، وأقصد مطلقا أي على إطلاقه، والتغير هو أول درجات الاختلاط، أول درجات الاختلاط. وذكرنا المثال بأبي إسحاق السبيعي وكلام الذهبي في الميزان أنه ما اختلط بل تغير. وكذلك في ترجمة حجاج بن محمد الأعور وهو أحد المكثرين عن ابن جريج، قال الذهبي في السير إنه ما اختلط بل تغير. وكذلك عبد المجيد بن عبد الوهاب الثقفي أيضا، ما ضره اختلاطه في مرض الموت إنما كان تغيرا يسيرا، لذلك لم يعتد بالحفاظ في إعلال حديثه. يبقى عندنا الراوي الذي نبحث عن الرواة عنه هل هم رووا عنه قبل الاختلاط أم بعد الاختلاط، إنما هذا في الراوي الذي ثبت أنه اختلط، أما الراوي الذي تغير فقط فيعني حاله أخف بكثير من حال الراوي المختلط. ومن الرواة المشهورين بأنهم اختلطوا ابن لهيعة، عبد الله بن لهيعة رحمه الله، أحد القضاة المصريين، وقد ثبت أن ابن لهيعة اختلط سنة 170 وتوفي سنة 174. فالعلماء ومنهم الإمام أحمد بن حنبل ومنهم زكريا بن يحيى الساجي ومنهم كثير من المتأخرين يقولون إن ابن لهيعة إذا كان الراوي عنه قبل الاختلاط، قبل احتراق كتبه وداره، فإن حديثه قوي، فإذا كان الراوي عنه بعد الاختلاط فإن حديثه يكون ضعيفا، لكنه يقبل أن يتقوى إذا جاء من وجه آخر. والذين روى عن ابن لهيعة حتى الآن وقفت على 14 راوي من الذين سمعوا من ابن لهيعة قبل الاختلاط. المشهور يقول لك العبادلة الثلاثة اللي هم عبد الله بن المبارك وعبد الله بن يزيد المقري وعبد الله بن واهب. هؤلاء الثلاثة اللي اسمهم العبادلة، ده المشهور انهم اذا رووا عن ابن لهيعة فحديثهم قوي. واضاف ابن حبان الى هؤلاء الثلاثة واحد كمان من العبادلة وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي. وعبد الله بن مسلمة القعنبي هذا من الرواة المكثرين جدا عن مالك، وابو داود السجستاني في السنن بيعتمد رواية مالك من طريق القعنبي. يبقى عندنا أربعة، وفيه يحيى بن إسحاق وإسحاق بن عيسى وعبد الرحمن بن مهدي وبشر بن بكر، هؤلاء أربعة مع أربعة يبقى ثمانية. وفيه كمان أربعة رووا عنه وماتوا قبله، فهؤلاء بيقين سمعوا منه قبل احتراق كتبه بيقين، لأن كلهم ماتوا قبل أن يختلط ابن لهيعة، إما بعشرين سنة وإما بثمانتاشر سنة وإما باثنين وعشرين سنة، يعني هو ابن لهيعة اختلط سنة 72. شعبة وسفيان الثوري وعمر بن الحارث وعبد الرحمن الأوزاعي إمام أهل الشام، هؤلاء ماتوا جميعا قبل ابن لهيعة، يعني ماتوا في حدود 348 و150 و151. إذا هؤلاء لما يكونوا ماتوا في حدود سنة 150 قبلها أو بعدها بقليل، وابن الهيعة يكون اختلط سنة 170، يكون ما بين موتهم واختلاط ابن الهيعة 20 سنة، إذا في عز ما كان ابن الهيعة يعني شباب في الرواية كان هؤلاء يروون عنه. فهؤلاء ومن جرى مجراهم ممن مات قبل سنة 170 وثبت أنه روى عن ابن الهيعة فاجعله في الذين رووا عن ابن الهيعة قبل احتراق كتبه، يعني بتكون الرواية قوية. ومع البحث بنجد آخرين، بشر بن بكر ومن كمان الليث بن سعد، والليث بن سعد أيضا كما نص عليه الحافظ بن حجر في الفتح. فيبقى هؤلاء رووا عن ابن الهيعة قبل احتراق كتبه. يبقى نستفيد من هنا إيه؟ أن الاختلاط وإن كان أحد أسباب التضعيف في الراوي، لكن المختلط لا يساوي الضعيف. مش معنى أنه اختلط يعني أنه نقول عليه ضعيف، لا، وإحنا قلنا الفرق بين أنه مختلط وبين أنه ضعيف. اختلط يعني أن ننظر الراوي عنه، إذا كان قبل فحديثه قوي، إذا كان بعد فحديثه ضعيف. أما الراوي الذي ضعف بإطلاق فسواء كان الراوي عنه قبل أو بعد فحديثه ضعيف بإطلاق. يبقى عندنا الاختلاط أيضا قادح في الضبط، لكن الاختلاط الذي ينتج من مرض الموت لا يضعف به الراوي، إذ أن الذي يعالج سكرات الموت ما هي مظنة رواية حتى يقال روى في الاختلاط، كمثل عبد المجيد بن عبد الوهاب الثقفي، فإن هذا يعني تغير في مرض الموت، فلم يعتبر العلماء أن هذا من العلل التي تقدح في ضبطه، إذ أن معظم بني آدم يختلطون ويتغيرون مع سكرات الموت، فقد يتدركه سكرات الموت ثم يفيق ثم تدركه ثم يفيق، كل هذا ما هي مظنة رواية حتى يقال إن اختلط قبل أن يموت فبالتالي يضعف حديثه؟ لا، إنما يضعف حديث الراوي إذا اختلط وظل على ذلك مدة وعرف عنه ذلك. وكان من هذا التفصيل دافعنا ورددنا عن حجاج بن محمد الأعور اللي هو أحد المكثرين عن ابن جريج، لما قال الكوثري اللي هو شيخ متعصبة الحنفية في الأزمنة المتأخرة، لما قال أنه اختلط اختلاطا فاحشا تبعا لرواية حكاها إبراهيم الحربي عن صديق له، قال إن حجاج بن محمد الأعور اختلط اختلاطا فاحشا، والجواب إن حجاج ما اختلط إنما تغير. الدليل على كده إيه؟ أن العلماء الثقات النقاد الأثبات كأحمد وابن معين والنسائي أبو حاتم أبو زرع دارقطني وابن عدي وهؤلاء العلماء ما ذكروا حرفا واحدا عن اختلاط حجاج، ما ذكروا حرفا واحدا عن اختلاط حجاج، وجرت العادة
أن المختلط إذا اختلط فعلا يحدث حال الاختلاط مدة من الزمن حتى يعرف عنه ويشتهر أنه اختلط. فكيف يحدث حجاج بن محمد الأعور مختلطا ولا يتفطن إلى ذلك الأئمة الأثبات اللي هم مقدم النقاد جميعا؟ ما ينتبه أن حجاج بن محمد اختلط، ثم يأتي صديق الإبراهيم الحربي لا نعرف عينه ولا نعرف حاله ولا اسمه، فنقول أن حجاج محمد يجرح برواية مثل هذا المجروح أو مثل هذا المجهول أقصد؟ لا. يبقى إذن الاختلاط الذي يفضح في الراوي أن يختلط ثم يظهر يحدث على الاختلاط مدة حتى يشتهر أنه اختلط، فحينئذ يقدح فيه بالاختلاط. كذلك الرواة الذين وهموا في أحاديث بعض علماء البلدان، يعني ما هو مختلط بإطلاق، إنما مختلط في أهل الحجاز فقط أو في أهل الشام فقط، زي ما احنا اتكلمنا الآن على سفيان بن حسين. سفيان بن حسين في الزهري ضعيف، إنما في غير الزهري ثقة. داود بن الحصين في عكرمة منكر الحديث، في غير عكرمة ثقة. إسماعيل بن عياش إذا روى عن أهل الحجاز كثرت في رواية المناكير، إذا روى عن أهل بلده من الشوام الحديث صحيح. زهير بن محمد التميمي إذا روى عنه أهل الشام فروايته مناكير، على العكس هو من إسماعيل بن عياش. إسماعيل إذا روى عن أهل الشام يبقى حديث صحيح. زهير إذا روى عنه أهل الشام يبقى حديث منكر، يعني أنت لو حطيتهم أول بعض ما إيه تحفظهم على طول. إسماعيل بن عياش إذا روى عن أهل الشام يبقى حديثه صحيح. زهير بن محمد إذا روى عنه أهل الشام يبقى حديثه ضعيف. كذلك مثلا معمر بن راشد إذا روى عنه من يبقى حديثه فيه ضعف، على نحو ما ذكرناه قبل ذلك. إذا روى عنه أهل البصرة، انتوا فاكرين حكاية ان معمر لما معمر اصلا بصري، وبعدين لما دخل اليمن فبهروا بحفظه فقالوا قيدوه فزوجوه، فلما زوجوه كلبشوه فما عرفش يطلع من اليمن، فاستأثر به اهل اليمن، ظل اكثر من 20 سنة يحدث في اليمن وملأ اليمن علما. فكان بقى لما يحب يزور امه، لانه هو اصلا بصري وامه كانت في البصرة، فكان ينزل البصرة، فنزل مرة من غير كتاب فوقع في حفظه أغاليط، فحمل أهل البصرة عنه أغاليط. يبقى مثلا لو واحد من أهل البصرة كعبد الواحد بن زياد، أحد الذين رووا عن عبد الرزاق، الذين رووا عن معمر حديث الإيه الفأرة إذا وقعت في السم، فعبد الواحد بن زياد رواه عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، فالعلماء قال لك لا، ده يبقى وهم من معمر بن راشد، وقد نص البخاري وغيره أن معمر وهم في هذا الحديث، والصواب رواية مالك وابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ميمون، أو عن ابن عباس عن ميمون. فهنا يبقى إحنا لما نيجي بقى نشوف معمر في مسألة الترجيح، من نشوف الراوي عن مين؟ عن معمر. فإذا كان بصريا وخالف معمر الأثبات، نقول هذا بقى يبقى حدث به معمر على الخطأ في البصرة، لأن أهل البصرة حفظوا عن معمر بعض الأحاديث المغلوطة. لكن لما تلاقي مثلا عبد الرزاق هو الذي روى عن معمر، عبد الرزاق هذا يمني، عبد الرزاق يمني ومعمر كان في اليمن، يعني ما في إشكال على معمر في اليمن. يبقى أنت بقى لو حصل نوع من التعارض الاختلاف على معمر في إسناد حديث، فأنت تبص للراوي عن معمر، إذا لقيت عبد مثلا رجلا بصريا في مقابل عبد الرزاق اليمني، ها، يبقى في هذه الحالة إيه سبيل الترجيح؟ إذا كنت أنت تريد أن ترجح، أن ترجح رواية عبد الرزاق اليمني عن معمر عن رواية ذاك البصري عن معمر، لما علمنا أن معمر لما دخل البصرة حدث من حفظه فوقع في حفظه أغالي. علم دقيق جدا جدا، ولذلك الأعداء اللي هم يعني يقطرون حقدا على الإسلام وأهله ما ملكوا أنفسهم إلا كما قال يعني جولد سيهر ومرجوليوس وبروكلمان وهؤلاء الناس، قالوا ليفخر المسلمون بعلم حديثهم. ما تفتقت أذهان جيل ولا أذهان أمة من الأمم عن مثل هذا العلم الدقيق العجيب. هذا علم خطير، يعني هذا هو الأساس. لذلك إحنا بنعاني المصائب في الكتب التي هي الآن منشورة بين أيدي المسلمين بسبب أنهم أن المسلمين أهملوا هذا العلم زمانا طويلا. علم الحديث يا جماعة هذا هو أس البناء، أس البناء كله، كل مبني على النقل، ديننا على النقل في الأصل، كل ديننا على النقل، كل شيء ينقل. وإلا أنت الآن في القرن الخامس عشر، ما الذي أدراك بواحد في القرن الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع؟ ولذلك من أخطر الدعوات اللي تواجهنا في مصر الآن وعمال يعملوا عليها اجتماع، إن بعض العلمانيين قدحوا في التاريخ الإسلامي وقال لك يجب إعادة كتابة التاريخ الإسلامي من جديد. ليه يا جماعة؟ قال لك لأن المؤرخين كانوا يميلون مع الدولة، فإذا كانت الدولة أموية فينشرون محاسن الأمويين ويكتمون سيئاتهم، إذا كانت الدولة عباسية يوم ينشروا محاسن العباسيين ويكتموا مع إيه مساوئ العباسيين. يعني ابن جرير الطبري متهم عندكم، وابن كثير والذهبي والبرزالي والمزي وكل هؤلاء الناس متهمين. متهمين. طيب سنسلم يعني من باب الجدل مؤقتا هؤلاء متهمون. طيب أنت الذي بينك وبين الواقعة أكثر من 1000 سنة، ما هو المقياس الذي تحكم به؟ قال لك نحكم بقى بالمنطق، الحاجة اللي تلبس على العقل وتركب عليه ويكون معقول نمشيه. طيب أنا وأنت اختلفنا، يعني ما اتفق عقلي ولا عقله، يبقى أين العقل الذي لا يختلف عليه في الدنيا؟ يعني افترض أن أنا اختلفت معك، المفروض يكون في عقل ثالث يحكم بيننا إذا اختلفنا. فأين العقل الثالث الذي نقول أنه لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، بحيث إذا قال هذا صواب يبقى خلاص هذا صواب؟ ما تجد. فتكون هذه الدعوة من ثمرتها إهدار تاريخ الإسلام بالكلية. أنا أقبل رجل يزعم أنه مؤرخ وهو يعاقب كل الموبقات ولا علم عنده على الإطلاق بمسألة النقل، يعني مسألة الأسانيد وعلم الحديث ونظر في الرواة ما عنده فكرة عنها بالإطلاق بالكلية. يعني يريد عنده فكرة ولو يعني مشوشة، لا ما عنده أبدا فكرة، فيأتي عشان يشوف موقف يقول لك والله ده مش لابس قوي، ده مش راسب، مش معقول الكلام ده. طيب مش معقول ايه؟ بحطه على جنب. وده مش معقول، حطه على جنب. ويأتي بالأشياء المنكرات ويقول لك هذه مقبولة. يعني مثلا ضرب مثال بواقعة، يعني علي بن أبي طالب خطب خطبة في أيام موقعة الجمل، خطبة فيها عظائم منكرات، هو واخدها من نهج البلاغة،